بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء الخامس عشر من كتاب الله عز وجل. ولا ريب أن جزءا حوى سورتي الإسراء والكهف لهو زاخر بالفوائد والعبر، حتى إن المرء لا يشق عليه انتقاء بعضها. تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد، لكن لعلنا أن نعان على ذلك. ونبدأ من الآية التاسعة من سورة الإسراء. فتأمل أولا مجيء قوله تعالى في هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بعد قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وما ذاك إلا لبيان أن ما يهدي إليه القرآن أقوم مما يهدي إليه الكتاب الذي قبله، وإن كان ذلك يهدي إلى الصراط المستقيم، لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم في الآية الحادية عشرة جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، قال: ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته، يغضب أحدهم فيدعو عليه فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده، فإن أعطاه الله ذلك شق عليه فيمنعه الله ذلك، ثم يدعو بالخير فيعطيه. ثم في الآية الرابعة عشرة بعد الموت: الحساب الدقيق عن كل عمل عملناه، أحصاه الله ونسوه، في كتاب لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يفاجأ به العبد يوم القيامة ويوضع تحت عينيه فيقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم في الآية الثانية والعشرين قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، ومخذولا لا ناصر لك، إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا، وقد يكون مذموما منصورا، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة: لا محمود ولا منصور. ثم في الثالثة والعشرين: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، لاحظ التقييد بالظرف عندك، إنه يشعر بمسؤوليتك تجاه أبويك ولو كان في منزل مستقل، بل ولو كان في بلد وأنت في بلد غيره. ثم في الرابعة والثلاثين: أيما امرئ يعطي كلمة لإنسان بعمل مشروع حتى لو كان لقاء، يصبح بموجب كلمته هذه مسؤولية صارمة، وذلك هو قول الحق سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم في الثانية والأربعين قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قيل: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. وقال شيخ الإسلام: الصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له طائعين له. ثم في الرابعة والأربعين: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن آفاق السماء وفجاج الأرض تسبح بحمد ربها، فلماذا نشذ نحن ولا نصطبغ بما اصطبغ به الكون كله. إن العصيان اختراق لقاعدة عامة، أو هو نغمة فاجرة بين أنغام طاهرة ترنو إلى الباري الأعلى في استكانة وتفان وإعظام. ثم في الآية الثالثة والخمسين: إن الشيطان متربص بالبشر، يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وأن يجعل من النزاع التافه عراكا داميا، ولن يسد الطريق أمامه كالقول الجميل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ولم يقل يقول الحسن، ففي هذا إرشاد إلى انتقاء أحسن الكلمات في التخاطب بينهم، فإن الشيطان ربما نزغ في الكلمة الحسنة إذا كان يمكن التخاطب بأحسن منها. ثم في الآية التاسعة والخمسين: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة رحمه الله: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. ثم في الآية 60: آيات الله الكونية للتخويف ولإشعار الإنسان بقدرة الله وقوته، الموفق يتذكر والمحروم يتكبر، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ثم في الآية 75: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قف متدبرا لقوله قليلا وانظر الواقع، ثم تأمل العاقبة المذهلة: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا إذا ركن شيئا قليلا. ثم في الآية 79: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي هذا تنبيه للمؤمنين على حسن عاقبة القائمين لربهم في جنح الليل، وما يكون لهم من مقامات عند ربهم على حسب منازلهم. فكما كان المؤمنون ملحقين بنبيهم في مشروعية هذه العبادة، كذلك هم ملحقون به في حسن الجزاء عليها. ثم في الآية 80: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. هذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد، فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر، فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك، كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق. ثم في الآية 79-100: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فقد أوتي من العلم ما لا ينفعه، لأن الله نعت أهل العلم فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم إذا انتقلنا إلى سورة الكهف، ففي 16: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. من ثمرة الإيمان أن أصبح الكهف الضيق الذي لا يعد لسكنة منشورا بالرحمة والتهيئة والارتفاق. فاعلم أن الأمر كله لله، وأن الأمور بحقائقها لا بما يراه أهل الدنيا منها. ثم في الآية 18: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين لأولياء الله والصالحين؟ بل في هذا تسلية وأنس للمقصرين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. ثم في 21: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اعلم أن أكثر أهل القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عند قبورهم كل الكراهة، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. ثم في 28: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هل تدبرنا لمن وجه هذا الخطاب، وكيف أن الذين طولب بصحبتهم أقل منه منزلة، بل وحذره من تركهم طلبا لزينة الحياة الدنيا؟ إنه لدرس بليغ في بيان ضرورة مصاحبة الصالحين والصبر على ذلك، وأن الدعوة إنما تقوم على يد من قويت صلتهم بربهم ولو كان حظهم من الدنيا قليلا. ثم في الآية 28: فتش في صداقاتك. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق بصداقته، بل يتغير بتغير الأعراض. وقد قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ثم في الآية 37: من أعظم ما يذكر به المتكبر والجاحد للنعم تنبيهه على أصل خلقته التي يستوي فيها الأغنياء والفقراء والملوك والسوقة، وهذا ما سلكه الرجل المؤمن وهو يحاور صاحبه المتكبر: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ثم في الآية 45: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن المال لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. ثم في الآية 49: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال قتادة رحمه الله: اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء ولم يشتك أحد منهم ظلما، فإن الله لا يظلم أحدا، فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. وفي الآية 50: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. معنى هذا الخطاب: إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي، إذ لم يسجد لأبيكم آدم، ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم. فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه سبحانه وتعالى لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة. ثم إذا بلغت الآية 59: قد يستغرب البعض بل قد ييأس وهو يرى بعض الكفرة يبغون ويظلمون، ومع ذلك لم يأخذهم الله بعذاب، ولكن من فقه سنن الله وآثارها في الأمم السابقة لا يستغرب ولا ييأس، لأنه يدرك أن هؤلاء الكفرة يعيشون سنة الإملاء والاستدراج التي تقودهم إلى مزيد من الظلم والطغيان، وبالتالي إلى نهايتهم وهلاكهم، لكن في الأجل الذي حدده الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم في الآية 62 وما بعدها: تأمل هذا الأدب الرفيع والخلق السامي بين موسى عليه السلام وفتاه، فموسى يعامله كرفيق لا خادم: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وفتاه يحمل نفسه المسؤولية وحده: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، مع أن الحقيقة أنهما نسيا حوتهما جميعا، إنها أخلاق الأنبياء. ثم في 65: عندما اختار الله معلما لنبيه موسى عليه السلام مدح هذا المعلم بقوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقدم الرحمة على العلم ليدل على أن من أخص صفات المعلم الرحمة، وأن هذا أدعى لقبول تعليمه والانتفاع به. ثم في 66: في قول موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ التأدب مع المعلم وخطابه بألطف خطاب وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ثم في الآية 71: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هنا ملمح لطيف، فموسى عليه السلام قال لتغرق أهلها ولم يقل لتغرقنا، فلم يذكر نفسه ولا صاحبه رغم أنهما كانا على ظهر السفينة، لأن هذه أخلاق الأنبياء يهتمون بأوضاع الناس أكثر من اهتمامهم بأنفسهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم في سياق قصة الخضر مع موسى أيضا من الفوائد، انظر، قال الخضر في خرق السفينة: فأردت أن أعيبها، وفي قتل الغلام: فأردنا أن يبدلهما، وفي بناء الجدار: فأراد ربك أن يبلغه. لما كان المقصود عيب السفينة قال فأردت، فأضاف إرادة العيب لنفسه لا إلى الله تأدبا معه، ولأن نفس العين مفسدة. ولما قتل الغلام قال فأردنا بلفظ الجمع، تنبيها على أن القتل كان منه بأمر الله وله حكمة مستقبلية، ولأنه مصلحة مشوبة بمفسدة. ولما ذكر السعي في مصلحة اليتيمين قال فأراد ربك، فنسب النعمة لله لأنها منه ولأنها مصلحة خالصة. ثم في الآية 76، قف متأملا هذا الموقف الكريم الحكيم من الكليم عليه الصلاة والسلام، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ثم يلتمس العذر للخضر عليه السلام في عدم رغبته في استمرار الصحبة، قد بلغت من لدني عذرا، فهل نفعل ذلك مع من نحتاج إليهم حتى لا نحرجهم في الاعتذار منا بطلب الفراق إذا لم يجد اللقاء؟ ثم في الآية 80، قال مطرف بن عبد الله في قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، إنا لنعلم أنهما قد فرحا به يوم ولد وحزنا عليه يوم قتل، ولو عاش لكان فيه هلاكهما، فليرضى رجل بما قسم الله له، فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه، وقضاء الله لك فيما تكره خير من قضائه لك فيما تحب. وفي 82، وكان أبوهما صالحا، فيه فوائد، منها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته وما يتعلق به، ومنها أن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم، لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله وكان أبوهما صالحا. وفي قصة موسى أيضا مع الخضر من الفوائد أن من ليس له صبر على صحبة العالم والعلم فإنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه. ثم تأمل أيضا في إنكار موسى أكثر من مرة على الخضر وعدم صبره عليه، دليل على أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر، لأن موسى عليه السلام وعد الخضر بالصبر فلما رأى ما رأى أنكره عليه. ثم في الآية 83، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، هذا جواب لقريش عندما سألوا عن ذي القرنين، فأجابهم أنه سيقتصر على ما تمس الحاجة إليه مما يكون به التذكرة والعبرة دون الخوض في تفاصيل لا داعي لها أو فائدتها قليلة، فهل يعي ذلك كثير من الدعاة والخطباء حيث تجد الحشو الممل والاستطرادات الخارجة عن الموضوع؟ ثم في الآية 100 وما بعدها، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال ابن القيم وهذا يتضمن معنيين، أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. ثم في الآية 104، كم من راكع وساجد وناسك وعابد يظن أنه مقبل على الله وهو هارب منه، وكم من سائر إليه وهو راحل عنه، وذلك لسوء قصده وخبث طويته وفساد سريرته، فمنهم من يشعر بذلك لكنه يتغاضى عنه، ومنهم من يخفى عنه ذلك لعظم جهالته وفرط غباوته، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم في الآية 108، قال الله تعالى عن أهل الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فإن قيل قد علم أن الجنة كثيرة الخير فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها حولا، فالجواب أن الإنسان قد يجد في الدار الأنيقة معنى لا يوافقه فيحب أن ينتقل إلى دار أخرى وقد يمل، والجنة على خلاف ذلك. ثم أخيرا في الآية الأخيرة من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مرادا به وجه الله. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا، فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.